قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وما زال الحديث موصولا عن أحكام الصلاة، وقد تكلمنا عن شروط صحة الصلاة وأركانها وواجباتها، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن سننها. والمراد بالسنة المستحب، وهو ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. وسنن الصلاة قسمان: سنن قولية وسنن فعلية. فأما السنن القولية فأولها دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. كما سبق أن تحريم الصلاة التكبير، التكبيرة الأولى الله أكبر، هذه تسمى تكبيرة الإحرام. إذا استقبلت القبلة ونويت ما أردت الصلاة، فريضة كانت أو نافلة، ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية، استقبلت القبلة ونويت والنية محلها القلب وكبرت الله أكبر، صرت محرما بالصلاة. يستحب لك قبل أن تقرأ الفاتحة أن تدعو الله تبارك وتعالى وتذكره بشيء مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء الذي تقوله عقب تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة يسمى دعاء الاستفتاح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء أدعية كثيرة، منها الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وأفضل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام، سكت هنيهة قبل القراءة. كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيهة، أي سكت سكتة خفيفة قبل أن يقرأ. هذه السكتة لفتت نظر أبي هريرة رضي الله عنه، ترى هل يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقول في نفسه شيئا قبل أن يقرأ؟ فقال أبو هريرة: فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي أنت يا رسول الله وأفديك بأمي، ونحن وآباؤنا وأمهاتنا وأولادنا وكل ما نملك فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلولا فضل الله علينا أن بعث فينا رسوله صلى الله عليه وسلم ما خرجنا من الظلمات إلى النور. فلله الحمد والمنة أن بعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. فلله الحمد، واللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبينا أمتي. قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فأي دعاء دعوت به بعد تكبيرة الإحرام مما ذكرته فلا بأس، وأفضله هو هذا دعاء الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه. ومن السنن القولية أيضا قبل القراءة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إذن تكبيرة الإحرام أولا، ثم دعاء الاستفتاح، ثم الاستعاذة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت القراءة، إذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن تقرأ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح، أي قال دعاء الاستفتاح السابق، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يعني شعره وكبره وموتته، أعاذنا الله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ الفاتحة، وقد عرفنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تسقط على عن المصلي إلا في أرجح الأقوال في الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام، فقراءة المأموم له قراءة، وعلى المأموم أن ينصت لاستماع قراءة إمامه، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا قرأ المصلي الفاتحة فعليه أن يقول عقبها آمين، وكلمة آمين ليست من القرآن، وإنما هي بدعاء معناه اللهم استجب، لأن سورة الفاتحة قسمت قسمين: النصف الأول ثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، والنصف الثاني دعاء وسؤال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهت الفاتحة. يستحب للمصلي إماما ومأموما ومنفردا أن يقول إذا فرغ من الفاتحة آمين. عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين، ورفع بها صوته حتى يسمعه من خلفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا نريد أن نذكر إخواننا المصلين في صلاة الجماعة بضرورة أن ينتظروا حتى يبدأ الإمام في التأمين، فمن الخطأ أن يسبق المأمومون إمامهم بقولهم آمين، إنما السنة أن يصبروا حتى يتراد إليه نفسه إذا قال ولا الضالين، نعطيه فرصة ليرجع إليه نفسه ويسكت سكتة خفيفة يأخذ فيها نفسه، ثم إذا سمعناه قال إذا سمعنا الهمزة من قوله آمين بدأنا في التأمين معه، فإن الملائكة تؤمن مع الإمام، فمن وافق تأمينه من المصلين تأمين الإمام والملائكة
غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فضيلة عظيمة لا تنال إلا بالموافقة، فالمخالفة تحرم المأموم من هذه الفضيلة. المخالفة تكون بمسابقة الإمام بأن تؤمن قبل أن يؤمن، أو بالتأخر عنه تنتظر. بعض الناس يقول لما الإمام يقول آمين ويخلص نقول إحنا آمين، لا، لا تسبقوه ولا تتأخروا عنه وإنما ساووه، لا تسبقوه ولا تتأخروا عنه وإنما ساووه، وافقوه إذا سمعته قال أمنوا معه. ومن سنن الصلاة القولية القراءة بعد الفاتحة. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، القراءة التي بعد الفاتحة سنة من سنن الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا قرأ بعد الفاتحة ما تيسر من الآيات أو السور القصار أثيب على قراءته هذه على قدر ما قرأ، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن قرأ في الصلاة بعد الفاتحة أثيب على ما قرأ بقدر ما قرأ كما جاء في هذا الحديث. ومن لم يقرأ، من تعمد ترك القراءة بعد الفاتحة، فإنما ترك سنة مستحبة، صلاته صحيحة تامة، وإنما ينقص أجره بقدر ما ترك من هذه السنة. القراءة بعد الفاتحة بصورة قصيرة أو ما تيسر من الآيات الطويلة هذه السنة، فعلها خير من تركها، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وصلاة تاركها صحيحة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني الفاتحة وسورة في الركعة الأولى والفاتحة وسورة في الركعة الثانية، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يطول في الركعة الأولى ويقصر في الركعة الثانية. قال العلماء والحكمة من تطويله صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى بالقراءة فيها أن يدركه من جاء للصلاة، أن يدركه من جاء في الصلاة. جرت العادة بأنه تقام الصلاة وما زال الناس يفدون على المسجد، يفدون على المسجد، فكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم فرصة الاجتماع أولا بالفاصل بين الأذان والإقامة كما سبق بيانه عند كلامنا عن الأذان، ويعطي من تأخر فرصة لإدراك الركعة الأولى بأن يطول القراءة في الركعة الأولى. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني سورة مع كل فاتحة في كل ركعة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا في الصلاة السرية، صلاة الظهر، صلاة الظهر صلاة سرية، لكن كان عليه الصلاة والسلام أحيانا هو يقرأ في الظهر يرفع صوته بآية يريد أن يسمعها من خلفه، يعني هو يقرأ سرا أثناء القراءة فجأة يرفع صوته بآية معينة أراد أن يسمعهمها. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قتادة أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. ففي هذين الحديثين إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بسورة مع الفاتحة، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بالفاتحة وحدها، إلا أنه كان عليه الصلاة والسلام أحيانا ربما قرأ أيضا في الثالثة والرابعة، ولذلك قلت وتسن القراءة في الأخريين أحيانا، يعني السنة الغالبة القراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، السنة الغالبة الاقتصار في الركعة الثالثة والرابعة على الفاتحة، لكن كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ أيضا في الثالثة والرابعة، يبقى يقرأ في الأولى والثانية ويقرأ في الثالثة والرابعة. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. فبين أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في الأخريين يعني في الثالثة والرابعة. يبقى الهدي الغالب عليه صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة القراءة في الأولى والثانية، والاقتصار في الثالثة والرابعة على الفاتحة وحدها، وربما أحيانا قرأ في الثالثة والرابعة أيضا. والسنة من حيث الجهر والإصرار بالقراءة في الصلاة أن يجهر المصلي بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء، وأن يسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيل الشيخ
مرحبا.
عندي سؤال، بارك الله فيكم وربي يجزيكم وربي يخليكم لينا ان شاء الله.
وإياكم تفضل.
عندي بعض الاختلافات هنا مع بعض الأئمة.
نعم.
في قضية البسملة والإعادة من الشيطان الرجيم.
نعم.
قال لك كما نقولوا عندنا هنا بالجزائر ما يتعودوش جهرا، مثلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد تكبير الإحرام والدخول في الصلاة في الآية يقول الإنسان أعوذ بالله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
يعني كأنك مختلف معهم في قراءة الاستعاذة والبسملة.
بارك الله فيك.
هو أنت تقول استعيذوا وبسملوا وهم يقولون نقرأ بالحمد لله مباشرة.
يقولها بارك الله فيكم. عندما سألت إمام
نعم.
قال لي أقولها في داخل.
أحسنت، جزاك الله خير. تفضل اسمع الجواب إن شاء الله. ما ذكرته أخيرا من قول الإمام لك أنه يقرأهما سرا هذا هو السنة، فالسنة للإمام أن يسر بالاستعاذة وبالبسملة ثم يجهر بقوله الحمد لله رب العالمين. يعني في الصلاة الجهرية الإمام يكبر ويدعو دعاء الاستفتاح سرا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرا أيضا، ثم يجهر صوته بالحمد لله رب العالمين. فلا خلاف إن شاء الله ما دام يقرأهما سرا فلا خلاف، وأنت على حق في ضرورة قراءتهما وهو أيضا على حق في الإصرار بهما. يبقى السنة من حيث الجهر والإصرار بالقراءة نجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء، ونسر بالقراءة في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. ومن السنن الصلاة القولية التسبيح في الركوع والسجود، قولك في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وما زاد على ذلك من الأذكار والأدعية، هذا من سنن الصلاة القولية. من سنن الصلاة القولية. عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وعن عتبة بن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده، زاد هنا وبحمده 3، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده 3. ونبهت وأنا أشرح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالإجمال في أول الصلاة ضرورة إخوان التأني في التسبيح سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده وتزيد ما شئت في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده وتزيد ما شئت. كثير من المصلين ربما إخواننا المشاهدين وهم بيصلوا في الجماعة بيسمع بعض الجيران سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله الحمد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر. لا يا إخوان، أنا عايزك تتفاعل مع الأذكار والأدعية، عايزك تتفاعل مع الأذكار والأدعية. السرعة اللي بتأديك إلى أنك أنت تأكل الحروف وتسقط الكلمات، هذه سرعة ما تخليش تتجاوب في الصلاة مع الأذكار والأدعية، وما تخليش في روحانية في الصلاة. أنا عايزك لما تصلي كده تستحضر عظمة الله عز وجل، وتستشعر وأنت تتجاوب مع الله تناجيه ويناجيك، كما قلنا في أول الصفة في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إلى آخر ما ذكرناه. أنا عايزك تقطع القراءة آية آية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتستشعر روحانيات الصلاة عشان تتأثر بها. الله تعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وتغير السلوك إلى الأحسن والأفضل هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع، الصلاة ذات الروحانيات التي يمتلئ قلبك فيها بالإيمان ويمتلئ بعظمة الرحمن، وتخرج وأنت أكثر لله خشية وأكثر لله خوفا وإجلالا. فعايزك لما تسبح كل كلمة كل تسبيحة تفصلها عن التانية، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وتزيد ما شئت من الأذكار إن شاء الله تعالى. ومن سنن الصلاة القولية الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول ربنا ولك الحمد. نحن قلنا في واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، تكبيرات الانتقال واجب، وقولك في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده واجب، وقولك بعد الاعتدال والركوع ربنا لك الحمد واجب. من السنن أن تزيد في الاعتدال بعد الركوع على قولك ربنا ولك الحمد بإحدى هذه الزيادات، وهي ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. إن اقتصرت على ذلك جاز، وإن أتيت بالزيادة الأخرى أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه الزيادات مشروعة بعد الاعتدال من الركوع على قولك ربنا ولك الحمد. ويجوز أن تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ومن سنن الصلاة القولية الدعاء بين السجدتين، الاعتدال بين السجدتين أو الجلوس بين السجدتين، هذا ركن من الأركان، والطمأنينة فيه ركن الأركان كما سبق بيانه في الأركان. أنت ساجد سبحت وأثنيت على الله وأهله وسألت الله من فضله في السجود الله أكبر، وجلست بين السجدتين، الدعاء وأنت جالس بين السجدتين هذا سنة. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. فأنت بالخيار بين أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وبين أن تقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، هذا ما تقوله في الاعتدال بين السجدتين. ومن سنن الصلاة القولية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول. نعرفنا أن الصلاة إذا زادت على ركعتين بيكون فيها تشهدين، التشهد الأول من واجبات الصلاة والتشهد الأخير من أركان الصلاة. يستحب لك بعد التشهد الأول أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا نبهت قبل كده أن بعض الطيبين يقول يا عم الشيخ وأنا بقرأ التشهد الأول أقرأه كله ولا نصه، أقرأه كله ولا نصه، هكذا يقولون أقرأه كله ولا نصه. فجعلوا التشهد هو من أول التحيات لله إلى آخر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، جعلوا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من التشهد. لا، احنا قلنا فرق بين كلمة التشهد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى هنا ده اسم التشهد، هذه الكلمات اسمها ايه؟ التشهد. انتهى التشهد. الذكر الثاني بعد ذلك اللي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر مستقل عن التشهد. التشهد الأول من واجبات الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول من سنن الصلاة، وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير فهي من أركان الصلاة كما سبق بيانه. فمن سنن الصلاة القولية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم. هذا الحديث أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول وبعد التشهد الثاني. لكن هذا الحديث في أفادنا أيضا صفة من صفات قيام الليل. قيام الليل سنة من السنن المؤكدة، قيام الليل دليل الإيمان، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجلا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قيام الليل عنوان الإحسان، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قيام الليل كان فريضة على النبي ومن آمن معه في أول الأمر، ثم خفف الله عنهم فجعله نافلة بعد أن كان فريضة. فيستحب للمؤمن والمؤمنة أن يأخذ حظه من قيام الليل ولو قل ولو قل ولو قبل أن تنام، صل 2 ركعة وأوتر بركعة أو 3 أو 5. فقيام الليل هذا صلاه النبي عليه الصلاة والسلام على صفات متعددة. صلى مثنى 4 × 2 = 8 وأوتر 3، وصلى مثنى 2 × 5 بـ10 وأوتر 1، وصلى في هذا الحديث 8 ركعات متصلات بدون تشهد، 8 ركعات متصلات بدون تشهد، ثم جلس في الثامنة تشهد وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قام ولم يسلم، وأتى بالـ9 ثم تشهد وصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم سلم. فنقول الوتر إما أن يكون بركعة أو بـ3 أو بـ5 أو بـ7 أو بـ9. يروي أن صلى ركعة وتر، ويجوز أن تصلي الوتر 3، ويجوز أن تصلي الوتر 5، ويجوز أن تصلي الوتر 7. إذا صليت الوتر بركعة لغير 7 ما فيش غير تشهد واحد، وإذا أوترت 9 كما في هذا الحديث هتصلي 8 متصلات وتجلس في الثامنة للتشهد تعتبر التشهد الأول، ثم تقوم بلا تسليم وتأتي بالتاسعة وتجلس فتشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم. ومن سنن الصلاة القولية الدعاء بعد التشهد الأول وبعد التشهد الثاني سواء بسواء، يعني إذا تشهدت التشهد الأول وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تشهدت التشهد الأخير وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب لك أن تسأل الله من فضله سواء بعد التشهد الأول وبعد التشهد الأخير. أما بعد الأول فابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو ربه عز وجل به، فأمر بعد التشهد الأول بالدعاء. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالدعاء بعد التشهد الأخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. أما عذاب جهنم فمعروف عافانا الله والمسلمين منه، والله تعالى قال واتقوا النار التي أعدت الكافرين، وأثنى على الذين استعاذوا به من جهنم فقال في حق عباده عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فدائما إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من عذاب جهنم. وقوله عليه الصلاة والسلام ومن عذاب القبر هذا واحد من أدلة كثيرة تدل على أن عذاب القبر حق لمن كان له أهلا. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بنعيم القبر وعذابه لمن كان لذلك أهلا، ويؤمنون بأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وأما فتنة المحيا فالفتنة هي الاختبار والابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والناس تتعرض لفتن كثيرة في حياتها، فأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدنا أن يستعيذ بالله من فتنة المحيا. ومن فتنة الممات، فتنة الممات أولها الفتنة عند سكرات الموت، الفتنة عند سكرات الموت، فإن الشيطان إذا علم بحضور الموت أحدا من المسلمين سلط عليه جنوده لينال منه ما لم يناله في حياته. ولذلك كان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فمن فتنة الممات الفتنة التي تعرض الإنسان في آخر لحظاته وهو في سكرات الموت. ولذلك روي أن الإمام أحمد رضي الله عنه هو في سكرات الموت جعل يغشى عليه ويفيق ويغشى عليه ويفيق، فكان يقول وهو كذلك لا ما زلت لا ما زلت. فلما أفاق قال له ولد يا أبتاه ما هذا الذي كنت تقول؟ قال وما هو يا بني؟ قال تقول لا ما زلت لا ما زلت. قال الإمام رضي الله عنه إن الشيطان عرض لي فقال نجوت مني يا أحمد، فقلت لا لم أنج منك بعد، فما زلت في الحياة وأخاف أن تنال مني ما لم تناله في حياتي كلها في هذه اللحظة. فهذا من فتنة الممات. ومن فتنة الممات ما يعرض للإنسان عند سؤال القبر. ولذلك صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة سؤال القبر في حق المؤمن، قال: فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهراني فيقعداني ويقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فينتهرانه أشد من الأولى ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه آخر فتنة، وهذه آخر فتنة تعرض للمؤمن، وهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن مرة ثانية: ربي الله وديني الإسلام، والرجل الذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يربط على قلوبنا وأن يثبت أقدامنا وأن يعيذنا من فتنة المحيا وفتنة الممات. وأما المسيح الدجال، فالدجال هو الكذاب، الدجال هو الكذاب، والمسيح رجل ممسوح ممسوح العين اليمنى، وعين اليسرى ناتئة بارزة كأنها حبة عنب. وهذا يخرج في آخر الزمان معه كثير من خوارق العادات، إلا أن النقص الحسي في خلقته ظاهر، فعيناه واحدة ممسوحة تماما لا يرى بها، والأخرى ناتئة بارزة ضعيفة الرؤية يرى بها رؤية خفيفة، ثم مكتوب بين عينيه كافر يقرأها الأمي المسلم أميا كان أو قارئا. فهذا الإنسان ذو النقص الحسي في خلقته يخرج في آخر الزمان ويدعي أنه رب الناس، يقول: للسماء أمطري فتمطر، والأرض أخرج نباتك فتخرج نباتها، ويأتي بالرجل فيفلق فلقتين ثم يدعوه فيقوم حيا، فيؤمن به بعض الناس ويكفر به من ثبتهم الله تبارك وتعالى. فهذا رجل فتنته عظيمة، فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله عقب كل تشهد من شر المسيح الدجال. إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. ومن سنن الصلاة القولية التسليمة الثانية، التسليمة الثانية، العمل الجاري، العمل أو الذي عليه عمل جمهور المسلمين في الصلاة. نحن دائما بعد ما خلص نقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. التسليمة الأولى كما سبق في بيان أركان الصلاة، التسليمة الأولى هي الركن: السلام عليكم ورحمة الله، هذه ركن من أركان الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأما التسليمة الثانية عن الشمال: السلام عليكم ورحمة الله، فهذه سنة. فمن سنن الصلاة القولية التسليمة الثانية، بمعنى أن المصلي لو اقتصر في صلاته على التسليمة الأولى فقط: السلام عليكم ورحمة الله، ثم نهض وانصرف من الصلاة، قد تم الصلاة. أما الإتيان بالتسليمة الثانية عن الشمال فهذه سنة من سنن القولية، التسليمة الثانية، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده، يعني كان ينحرف كثيرا عن اليمين وينحرف كثيرا عن الشمال، حتى يرى من عن يمينه بياض خده إذا التفت هكذا، ويرى ما عن شماله بياض خد إذا التفت هكذا. وربما اقتصر على تسليمة واحدة عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. إذن يجوز أن تقتصر في التسليم على تسليم الركن تسليمة واحدة، ويجوز أن تأتي بالتسليمة الثانية. إذا سلمت تسليمتين فبالغ في الانحراف عن اليمين: السلام عليكم ورحمة الله، وعن الشمال: السلام عليكم ورحمة الله. وإذا اقتصرت على تسليمة واحدة فجعلها قبل وجهك جهة اليمين قليلا، يعني أنت الآن جالس وعايز تقتصر في التسليم على تسليم واحد، لا تلتفت عن اليمين هكذا كما تفعل عند تسليمتين، ولكن السلام عليكم ورحمة الله. إذا أنت من الآن مستقبل قبلة وعايز تنصرف بتسليم واحدة، مل قليلا جهة اليمين، السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي سنن الصلاة القولية، ويستحب لمن عرفها ألا يتركها، لأن فعل السنة خير من تركها، وأما تركها أحيانا فلا يضر إن شاء الله تعالى. وللصلاة سنن فعلية، القول معروف والفعل معروف، عرفنا السنن القولية. للصلاة أيضا سنن فعلية، هناك أفعال، أفعال في الصلاة سنة، فعله فعل هذه السنة ترك من خيرها. من السنن الفعلية رفع اليدين، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وقد سبق بيانه، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، تستقبل ببطونهما القبلة وتجعل ظهورهما للوراء، تحاذي بهما منكبيك هكذا، أو تزيد في الرفع فتجعلهما، تجعل إبهامتين إلى شحمتي الأذنين، الله أكبر، إما هكذا الله أكبر وإما هكذا. ونبهت على خطأ كثير مصلين بمواقف قبل الصلاة يديه بجنبه، فلا يزيد على رفعه في الصلاة كفي على قوله الله أكبر الله أكبر ويديه بجنبه، هذا خطأ. رفع اليدين أما أن تحاذي بهما منكبيك، وإما أن تزيد في الرفع حتى تحاذي بإبهاميك شحمتي أذنيك، لكن تبقى يديك في جنبك كده وانت واقف الله أكبر كده خلاص، هذا خطأ. رفع اليدين هذا سنة في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وهذه لا تتكرر لأنها تكبيرة واحدة بس، أول تكبيرة اسمها تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع من الركوع، وهذا يتكرر، الركوع يتكرر والرفع من الركوع يتكرر، وعند القيام من التشهد الأول، وهذا لا يتكرر. إذا هذه أربعة مواضع يستحب فيها رفع اليدين، عند تكبيرة الإحرام وانت قائم في الصلاة استقبلت القبلة ونويت عايز تدخل في الصلاة الله أكبر الله أكبر دي تكبيرة الإحرام، وعند الركوع بعد ما قرأت وعايز أركع الله أكبر أرفع يدي مكبرة، وعند الرفع من الركوع أنا راكع وعايز أرفع سمع الله لمن حمده، رفع اليدين مع السمعلة عند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول أنا تشهدت التشهد الأول وعايز أقوم. من الخطأ الذي يقع فيه كثير من المصلين إن هو ينهض من الجلوس بعد التشهد ساكتا، يقوم ساكت وبعد ما يقف ويعتدل يقول الله أكبر، هذا خطأ كبير، وقلت بعض الأئمة بيقع في هذا الخطأ من أجل السماعة، من السماعة مرفوعة، فلو كبر وتحت الصوت مش عارف السماعة، فينهض من التشهد الأول ساكت لغاية ما يقف وبعدين يقول الله أكبر. هذه الآن جعلتها تكبيرة الإحرام مش تكبيرة انتقال دين، أنت الآن بتستفتح ركعة الثالث، تستفتحها بالتكبير، هذا خطأ. أنت إذا أردت القيام من التشهد الأول خلاص تشهدت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوت بما شاء الله وعايز تقوم وأنت جالس الله أكبر، ترفع يديك مكبرا وتعتمد على يديك كهيئة العاجن، ثم تقوم إلى الثالثة، فإذا استويت استفتحت القراءة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. وإذا قام هنا إذا قام مش معناه إذا اعتدل قائما وإذا فرغ من القيام، إذا قام معناه إذا أراد القيام، زي ما قلنا في السنة القولية أول سنة بعد دعاء الاستفتاح الاستعانة، استدلنا على مشروعية الاستعانة بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا في معناه إذا قرأت يعني إذا أردت القراءة مش بعد ما تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت يعني إذا أردت القراءة، كما في قوله تعالى في آية الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام للصلاة، مش بعد ما تقوموا في الصلاة تتوضوا، لا، إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام. فقول نافع عن ابن عمر هنا: وإذا قام من الركعتين، وإذا قام من الركعتين يعني إذا أراد القيام من الركعتين، مش بعد ما قام من القيام ركعتين. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن عمر رفع يديه في هذه المواضع وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع يديه أيضا في هذه المواضع. يبقى هذه أربعة مواضع يشرع فيها رفع اليدين: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. دي أربع مواضع ثابتة في الصلاة. لكن يسن، يستحب رفع اليدين أحيانا عند كل خفض ورفع. يعني مثلا أنا المواضع الأربعة اللي ذكرتها عند القيام من الركوع، ما ذكرتش عند النزول للسجود. يسن أحيانا إذا أردت أن تنزل سجود أن ترفع يديك مكبرا، يعني بعدما اعتدلت من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عايز أسجد، الله أكبر وأرفع يدي، وأنا قائم من السجدة الأولى للجلسة بين السجدتين أرفع يدي، وأنا بزل السجدة الثانية أرفع يدي، وأنا بقوم من السجدة الثانية للركعة الثانية أرفع يدي، ولكن هذا أحيانا. يبقى المواضع الأربعة ثابتة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. ويستحب أحيانا رفع اليدين عند كل خفض ورفع، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. دي الهيئة الثانية، الهيئة الأولى حتى يحاذي بهما منكبيه، وهنا قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. بأكد على هذه الصفة، رفع اليدين هكذا حتى تحاذي فروع أذنيك أو حتى تحاذي منكبيك. ومن السنن الفعلية في الصلاة وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. احنا وإحنا بنشرح صفة الصلاة على وجه الإجمال قلنا الناظر في كثير من المصلين يرى العجب العجاب في وضع اليدين، فهذا مسلم وضع يديه تحت سرته، وهذا واحد وضع يديه على خاصته من جهة اليمين، واحد حاططه على خاصته من جهة الشمال، واحد حاططه عند رقبته واقف عامل كده اهو، واحد ماسك دراعته الاثنين واقف عامل كده اهو. لا لا، الامر سهل وبسيط خالص. وضع اليمين على الشمال يعني تضع بطن اليمنى على ظهر اليسرى، ورؤوس الاصابع اليمنى ممدوده على الرسغ وشيء من الساعد، هكذا. ده وضع الايه؟ ده وضع اليمين على الشمال. ده وضع اليمين على الشمال، مش ماسككم كده ولا متكتف كده، لا، ده وضع اليمين على الشمال. أين تضعهما من جسمك؟ فوق صدرك. فوق صدرك، يبقى ادي وضع اليمين على الشمال فوق الايه؟ فوق الصدر. لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، وكل ما ذكرناه في صفة الصلاة وأذكارها وأفعالها لا فرق فيه أيضا بين الرجل والمرأة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان الناس يؤمرون، من الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد حق الأمر بالتشريع إلا الرسول المفوض من الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وعن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. دي بدء هذا الفعل من سنن الصلاة الفعلية. ومنها النظر إلى موضع السجود. قلت في حلقة سابقة لو واحد مننا قعد في المسجد في الجدار القبلي إذا ظهر القبلة كده وبص على المصلين هتلاقي المصلي في نص الجامع بيصلي وعينيه على رايحة جاية من الشمال على ما يبص يمين وبص شمال هو بيصلي. هذا خطأ يشغلك البصر يشغل القلب فلازم تقطع شواغل البصر كما تقطع شواغل السمع علشان القلب يتفرغ لما أنت فيه من الصلاة. فمن شواغل البصر انك انت تبقى واقف كده الصدر كده وعينك عامله كده عماله تروح يمين وعماله تروح شمال بدون التفات براسك عماله تروح عينك شمال يمين وشمال. هذا خطأ. السنة أن ترمي ببصرك إلى موضع سجودك. كبرت الله أكبر خلاص عيني على موضع السجود فقط. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. فمن السنة الفعلية عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرمي ببصره إلى موضع سجوده لأن ذلك أقرب إلى الخشوع. ومن الأفعال المستحبة في الصلاة أن يفعل المصلي في ركوعه هذه الهيئات التي تضمنتها هذه الأحاديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. قلت بعض المصلين لما بيصلي دراعي ده بيمثل ظهر المصلي والكف بيمثل رأس المصلي. بعض المصلين هو راكع بيبقى راسه عامله كده يبقى ظهره ممدوده كده وراسه مرفوع على الفوق كده. وبعض المصلين العكس بدل ما يرفع راسه لفوق بيوطي راسه خالص لغايه يمكن عند توصل عند ركبته. هذا خطأ. بين ذلك كان عليه الصلاه والسلام اذا ركع لم يشخص راسه يعني مرفع ولم يصوبه لعن ايه لم يضع ولكن بين ذلك. وعن ابي حميد في وصفه لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا ركع امكن يديه من ركبتيه وفي شرح صفه الصلاه قلنا لما تركع تقبض ركبتيك بكفيك وتفرج بين اصابع يديك وانت راكع تمسك ركبك بايديك جامد وايديك ايه مفرجه الاصابع مش مضمومه. وفي الركوع تقبض ركبتيك بكفيك وأصابعك مفرجة. كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره أي ثناه في استواء من غير تقويس يعني الظهر ممتد كده هو ممتد مستوي مش عامل كده لا المفروض كده هو الظهر مستوي مع الايه مع الرأس. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه كما شرحنا. وعن أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. ما تلزقش يديك في تركع ما تلزقش كعانك في لغتنا العامية للمرافق ما تلزقش يديك في بطنك وتراك لا امددهما حتى يكون كالوتر فوق القوس. ومن السنن الفعلية تقديم اليدين على الركبتين في السجود. اعتدلت من ركوعك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا وبركة فيه. عايز تسجد تكبر الله أكبر وأول ما يصل إلى الأرض منك يداك لا ركبتاك. تقديم اليدين على الركبتين في السجود سنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الشق الأول من الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يضغط البعير. الشق ده لوحده بدين الجملة الأخيرة حصل فيه خلاف عند العلماء. طب احنا منهيين أن نبرك كما يبرك البعير، طب البعير بيبرك ازاي عشان خلفه؟ بعضهم قال البعير بيبرك على يديه يبقى أنا أبرك على ركبتي، وبعضهم قال لا ده البعير بيبرك على 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 ركبه يبقى أنا أبرك على يدي. أقول لو لم تصح الزيادة الأخيرة لكان للخلاف محل، أما وقد صحت الزيادة الأخيرة وهي وليضع يديه قبل ركبتيه فانتهى الخلاف بفضل الله، فيكون الراجح أنه يستحب للمصلي أن يقدم يديه على ركبتيه في السجود للوصول إلى الأرض. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محافظة على الصلاة وأن يرزقنا الخشوع والخضوع فيها، فإنه لا قيمة لصلاة بلا خشوع يا إخوان، لا قيمة لصلاة بلا خشوع. ولذلك أثنى الله تعالى على المسلمين بالخشوع في الصلاة قبل أن يثني عليهم بالمحافظة على الصلاة، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي الآخر قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. لأن صلاة بلا خشوع تساوي لصلاة، صلاة بلا خشوع تساوي لصلاة، فلازم نحرص على خشوعنا في الصلاة، لأنه سبق معنا في الحديث إن الرجل لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له تسعها ولا ثمنها ولا سبعها ولا سدسها ولا خمسها ولا ربعها ولا ثلثها ولا نصفها. ليه؟ ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا المحافظة على الصلاة وأن يرزقنا الخشوع فيها وأن ينفعنا بصلاتنا وأن يتقبلها منا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.